السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، صلى الله وسلم وبارك على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. قد كان الحديث في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على باب صلاة التطوع، ذكرنا ما يتعلق بالكلام على أفضل ما يتطوع به الإنسان من الصلوات، ثم دلفنا إلى حكم صلاة الوتر وما يتعلق بها من تفصيلات وأحكام، إلى أن انتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أو إلى أن انتهينا إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام القنوت، وكنا قد توسطنا فيما يتعلق بذلك من أحكام بأن ذكرنا ما يتعلق بالقنوت في صلاة الوتر ثم القنوت في صلاة الفجر، وبقي الكلام على القنوت في صلاة أو في النوازل، ونكمل بإذن الله جل وعلا ما ابتدأناه في الدرس الماضي. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره قنوته في غير الوتر. ذكرنا أن القنوت في غير الوتر يدخل فيه الكلام على القنوت في صلاة الفجر، وذكرنا أن المشهور من المذهب عند الحنابلة وقول جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك غير مشروع، وجاء عن ابن عباس أنه محدث، وجاء أيضا في أثر أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وأنه أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلونه، وأن ما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في صلاة الفجر حتى مات، فإن المقصود به ليس القنوت الذي هو الدعاء في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، وإنما يراد به طول القنوت أو طول القيام في الصلاة، لأنه معنى عام يشمل هذا ويدخل فيه هذا المعنى، كما قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. ثم قال: إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة. إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه يشرع القنوت والدعاء عند أو في هذه النازلة. قد دلت على ذلك أحاديث صحيحة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتفق على صحتها وعند أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على رعل وذكوان وعصية، وكان يدعو: اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، ودعا للوليد بن عياش بن نعم، ودعا لأفراد من المسلمين، فجاء القنوت في صلاة الفجر، وجاء في المغرب، وجاء في العشاء، وجاء في الأوقات الأخرى، فدل ذلك على أن أصل القنوت عند نزول النازلة مشروع. ما هذه النازلة؟ النازلة الأمر العظيم الذي ينزل بالمسلمين، سواء كان ذلك فيما يتعلق بهم في معاشهم، أو كان ذلك فيما يتعلق بهم في أمنهم، أو كان ذلك فيما يتعلق بهم في دينهم. ولذلك قال: غير الطاعون. استثنى من ذلك الطاعون، والطاعون اختلف في معناه، فقيل بأنه مرض معين، وقيل بأنه كل ما كان من الأوبئة التي تستشري وتنتشر، ولا يختص بمرض معين. فإذا قلنا بأنه غير مرض أو لا يختص بمرض واحد، فكل ما كان من الأوبئة التي تستشري وتنتشر فإنها تسمى طاعون، وإلا فإنه شيء معين ويتكلمون على تعيينه أو بيانه في الكتب عند الكلام على طاعون عمواس وما جرى فيه في عام 18 للهجرة، ويتكلم عليه يعني أهل التاريخ وأهل اللغة في معنى أو في ذكر الطاعون. لما استثنى الفقهاء رحمه الله الطاعون؟ قالوا لأن الذي يقتل فيه شهيد، لأن الذي يقتل فيه شهيد، فبناء على ذلك قالوا بأنه لا يفنت فيه، وإن كان يعني هذا الاستثناء مبني على تعليل فيه استشكال. ولذلك فإن ما يحصل من بلاء أو قتال للمسلمين مع غيرهم فإن المقتول فيه شهيد، ومع ذلك لم يكن ذلك بمانع أن يطلب فيه القنوت ويدعى فيه بالنصر والتمكين للإسلام والمسلمين. نعم. قال: فيقنت الإمام في الفرائض. إذا قيل بمشروعية القنوت في الجملة، فمن الذي يتعلق به حكم القنوت؟ أهو كل أحد، أم أنه يتعلق بالإمام، أو أنه يتعلق بالصلاة في الجماعة مطلقة؟ ظاهر كلام المؤلف أو عند الحنابلة رحمهم الله أنه إذا قيل بمشروعية القنوت فإنه مختص بالإمام، فإذا كان مسجد الإمام الأعظم فإنه هو الذي يقنت وما سواه فلا، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. ما علتهم في ذلك؟ قالوا بأنه لما نزلت النوازل إنما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقنت، وأما المساجد التي كانت في عوالي المدينة وفي أطرافها فإنه لم يذكر أنهم كانوا يقنتون فيها، فدل ذلك على أن القنوت مختص بمسجد الإمام الأعظم، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول من أقوال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفي الرواية الثانية أنه يقنت في مساجد المسلمين، وأن ذلك لا يختص بمسجد الإمام الأعظم، وأن الأصل أنه ما جاء به السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون مختصا ويكون شرعة عامة إلا أن يدل دليل على التخصيص، إلا أن يدل دليل على التخصيص، ولم يأتي ما يدل على أنهم لم يقنتوا في المساجد الأخرى. ثم إنه إذا قيل بالقنوت فإنه إنما يقال بمشروعيته على سبيل الندب والاستحباب، فلو تركوه لم يكونوا تاركين لأمر واجب حتى يقال بأنهم لم يذكر أنهم فعلوه، فبناء على ذلك يكون في مساجد المسلمين. هل يحتاج فيه إلى إذن الإمام أو لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام؟ أما إذا قلنا على قول الحنابلة فهو أكثر من أن يقال يحتاج فيه إلى الإذن أو لا، لكن إذا قيل بأنه يقنت في مساجد المسلمين فيحتمل ذلك الوجهين، يعني أن يقال باعتبار الإذن، وهذا يعني قد تظهر علته من جهة ما استدل به الحنابلة، وقد يقال لا، بأنه إذا نزلت النازلة وجد المقتضي فشرع ذلك. لكن هنا مسألة، سواء قلنا بمشروعيته لكل أحد بدون إذن أو قلنا بتعلقه بالإذن، فإنه إذا جاء من ولي الأمر منع ذلك إلا بإذن فإن هذا يكون من الأمور السائغة لولي الأمر أن يقيدها، فإن لولي الأمر أن يقيد الناس في الأمور المباحة أو الأمور المستحبة تبعا للمصلحة، فإن كان ذلك لهوى أو تقصير فإنه يسأل عن ذلك ويحاسب، وذلك إلى الله جل وعلا، وإن كان ذلك لمصلحة راجحة فإن هذا هو الأصل في قيام ولاة الأمور بمصالح المسلمين. فبناء على ذلك حتى لو افترضنا أن مبنى منع القنوت إنما هو تقصير، فإن لا يسع الناس إلا الامتثال والاقتفاء والاقتداء، لأن هذا من مما يختص به ولي الأمر، حتى ولو قيل بعدم اعتبار الإذن في الأصل، فإنه إذا جاء عنه المنع فإن ذلك مما له أن يقيده. فإذا رأينا مثلا ما يحصل عند الناس من أحيانا الخطأ في القنوت والتجاوز فيه، كان ذلك يعني أدعى للقول بتحجيم ذلك والحد منه، لأنه يحصل الآن عند الناس من الاتساع في القنوت حتى لربما أدخلوا فيه أشياء لا ينبغي. لكن على كل حال لا شك أن إقامة هذه السنة عند وجود سببها من الأمور المطلوبة شرعا، وفيها اقتفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الأئمة أن يتعلموا من الأحكام التي تتعلق بالقنوت حتى إذا ما فعلوا فإنهم يفعلونه على سنة صحيحة ولا يتجاوز فيه، لأنه يتعلق بهم صحة صلاتهم وصلاة المأمومين خلفهم وصلاة المأمومين خلفهم. نعم. قال والتراويح 20 ركعة، هذا انتقال إلى نوع ثان من أنواع صلاة التطوع، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام على صلاة الوتر أعقبه بالكلام على صلاة التراويح. والتراويح هي صلاة مختصة بالقيام في رمضان، فهي وإن كانت مشتركة مع سائر الأيام في كونها قيام ومشتملة على الوتر، إلا أنها في الاصطلاح أو في كلام أهل العلم يقصد بها الصلاة المختصة بقيام شهر رمضان، بقيام شهر رمضان. واختصت من بين سائر القيام لمزيد الفضل فيها، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولاختصاصها أيضا ببعض الأحكام التي تختص بها من بين سائر القيام في ليالي العام، فمن ذلك أنه تشرع لها الجماعة، تشرع لها الجماعة، وأيضا كما جاء عند المؤلف هنا أنها تصلى 20 ركعة، وسيأتي تفصيل هذه الأحكام أو ما اختصت به عند تفصيل الكلام الذي ذكره المؤلف هنا، وسنتبين ما اختصت به عن الوتر. وأصل التراويح سميت التراويح لأنهم كانوا يستريحون فيما بينها لطول قيامهم وكثرة صلاتهم، حتى إنهم كانوا يتوكؤون على عصيهم كما جاء ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في الحديث أنهم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى قالوا كاد أن يفوتنا الفلاح. قيل وما الفلاح؟ قال السحور، لطول قيامهم. فسميت التراويح تراويحا. نعم. قال وهي 20 ركعة. اعتبار صلاة التراويح 20 ركعة هذا راجع إلى أصل، وهو أن صلاة التراويح الأصل في استقرار السنة بها هو فعل عمر رضي الله عنه بجمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، فلما كان الأمر كذلك فإنهم جعلوا ما يتعلق بالكلام عليها مستندا إلى هذا الأصل وما ورد فيه عن عمر من إقامة صلاة الناس من إقامة صلاة التراويح وإمامة أبي لهم رضي الله عنه وأرضاه. فقيل بأنها 20 ركعة، وإلا فإن إذا قلنا بأنها من سائر قيام الليل فإنه قد مر معنا أنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وجاء في الحديث الآخر أنه كان يصلي 13 ركعة كما عند أبي داود يصلي 13 كما في الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي. والكلام هنا بأنه 20 ركعة يعني أن هذا مما يندب إليه باعتبار أنها من سنة الخلفاء، فإن عمر جاء عن أنه أقامها أو أمرهم بالصلاة 20 ركعة أو صلوا على عهد عمر 20 ركعة كما في حديث أو في أثر يزيد بن رومان، وجاء ذلك أيضا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وجاء ذلك أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فأخذوا من مجموع هذه الآثار بأنها تصلى 20 ركعة أو تصلى 20 ركعة. فهذا أصل ذكر أو اعتبار هذا العدد، وإن كنا نقول بأنها هي من قيام الليل فسواء قام 20 ركعة كما جاء عن الصحابة أو قام 11 ركعة كما هو في السنة الصحيحة، أو زاد دون 20 وفوق 11، أو زاد ما هو أكثر من ذلك، فإنه جاء عن أهل المدينة أو فعل أهل المدينة أنهم كانوا يصلون 37 وفي بعضها 41 ركعة، 41 ركعة، وهذا معتبر فيه أصل أن صلاة الليل يشرع فيها الأكثار ولا تحد بعدد ولا تقصر على صلاة محددة. فسواء قيل بأن الصلاة 20 لمجيء ذلك عن الصحابة أو قيل ب11، فالأمر في ذلك يسير جدا. ومن كان يطلب تمام الصلاة في الهيئة والعدد فصلى 11 ركعة فذلك هو الكمال وهو التمام، وإن فات عليه شيء من ذلك فإن التقصير في سنة العدد على نحو ما ذكرنا فيما مضى أهون من التقصير في سنة الهيئة الصلاة وهو طولها، فإن سمة صلاة الليل في الأصل هو الطول ومكابدة الليل ومجافاة الجنوب عن المضاجع ونحو ذلك. فإذا هذا ما يتعلق بالتحديد 20 ركعة، أصله ما جاء عن الصحابة في الآثار المتقدمة معنا، ومعتبر بأصل ما جاء في السنن بأن صلاة الليل مأذون فيها بالإطالة ولا تحد بعدد ولا تقصر على يعني عدد معين، وأنه من آل أمره إلى طلب الكمال في العدد والهيئة فإن ذلك لا شك أنه أكمل. ولأن هذا لا يقال أنه يعني أو يمكن أن يقال هل التعارض هنا تعارض يكون مما عارض فيه قول الصحابي أو فعل الصحابة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يقال ذلك، لأنه جاء الإذن بالصلاة في أزيد من 11 ركعة، أزيد من 11 ركعة، فيكون هذا مما أذن فيه. لكن ما الأفضل في ذلك؟ لا شك أن من قدر له أن يصلي 11 ركعة على الهيئة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أكمل. قال تفعل في جماعة، قال تفعل في جماعة. المستحب في صلاة التراويح، وهذا مما تفرق عن صلاة الوتر، أن المستحب في أن تقام في جماعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في حجرة احتجرها، يعني جعل له حجرة أو مكان في المسجد، فلما رآه الناس صلوا بصلاته. ثم لما جاء اليوم الثاني اجتمع أكثر وأكثر، حتى إذا كان في اليوم الثالث أو الرابع انتظر الناس طلوعه فلم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أما إنه لم يمنعني أن أخرج عليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فإذن أما وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وأمن ما كان يخافه صلى الله عليه وسلم من الفرض، فإنه يرجع الأمر إلى نصابه وهو استحباب الاجتماع. ولأجل هذا جمع عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم في صلاة التراويح، وجمعهم في صلاة التراويح، فكان اعتبار الجماعة هنا مستحب. أما سائر العام فإنها لا تصلى الوتر جماعة على سبيل الاستمرار، على سبيل الاستقرار، فإنها لا يشرع لها ذلك. فلو مثلا اعتاد الناس في مسجد أنهم كل يوم يصلون الوتر في المسجد نقول هذا لا يستحب ولا يشرع، فإن هذه مما يختص بها صلاة أو تختص بها صلاة رمضان. لكن لو صلوا مرة بعد أخرى فإن أهل العلم ينصون على جواز صلاة بعض السنن جماعة أحيانا، فلو كانوا في برية مثلا أو نشطوا ذات يوم الرجل مع امرأته فصلوا صلاة الليل جماعة، فإن ذلك عند أهل العلم لا حرج فيه ولا بأس، وراجع إلى الأصل وهو جواز ذلك ومشروعيته. قال: مع الوتر، يعني أنهم بعد العشرين فإنهم يوترون، وسواء أوتروا بواحدة فتكون 21 ركعة كما جاء ذلك في بعض الآثار، أو قيل بثلاث كما أيضا في بعض الآثار الأخرى أنها 23 ركعة. وأصل الوتر هو واحدة، هو واحدة، وبعضهم يقول هي ثلاث، لكنهم يقولون إذا صلاها مجتمعة بتسليم واحدة كانت وترا كلها، كانت وترا كلها. مع ذلك إذا قلنا بأن الوتر واحدة فهل يشرع أو لو اقتصر عليها الإنسان هل يكون ذلك سائغا أو لا؟ هذا يبحثون، لكن ربما يكون فات علينا، ما أدري، لعلنا لم ننبه عليه. أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، فإنهم يقولون بأنه لا حرج أن يقتصر على ركعة، فلو صلى ركعة فلا بأس، وإن كان في قول عند المذهب أنهم يكرهونها، وبعضهم يفرق بين المسافر وغير المسافر، ولذلك يسمونها البتيراء، يعني لأنها مبتورة واحدة. لكن الأصل أو يمكن أن يقال بأن عمومات الأدلة دلة على جواز الاقتصار على ذلك، لكن لا شك أن الإنسان خروجا من الخلاف وطلبا للكمال الذي نصت عليه الأدلة أن يصلي ثلاثا على الأقل. نعم. نعم، قال: بعد العشاء في رمضان. نعم، ويوتر المتهجد. قوله بعد العشاء هذا أيضا من الأشياء التي تختص بقيام رمضان، فإنه لا يكون إلا بعد العشاء، وإن كانت صلاة الليل في الجملة إيش تبدأ حتى بعد المغرب، حتى بعد المغرب، لكن الإيثار لا يكون إلا بعد العشاء على ما سبق تفصيله، لكن إقامة صلاة التراويح إنما تكون بعد العشاء، نص على ذلك أهل العلم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن فعل صلاة التراويح قبل العشاء من فعلها فقد سلك سبيل أهل الابتداع، فقد سلك سبيل أهل الابتداع، فلذلك إنما تكون صلاة التراويح بعد العشاء خاصة. قال: في رمضان، يعني أن التراويح إنما هي تختص برمضان على ما سبق بيانه، وأما سائر العام فإنما تكون صلاة الليل على نحو ما تقدم بيانه قبل هذه المسائل في الدرس الماضي. نعم. قال ويوتر.
ويوتر المتفجد بعده.
فإن تبع.
فإن تبع إمامه سبعه مضرعا.
نعم. قال ويوتر المتهجد بعده. من المتهجد؟ تهجد أصله من الهجود إذا نام الإنسان، أليس كذلك؟ فكيف يقال بأنه تهجد؟ والأصل أن تهجد، وزن تهجد كتطوع، يعني زاد في التطوع، زاد في النوم، وهذا هو أصله، لكنه قد يعكس ويكون معناه خلاف ذلك، فيقال تهجد يعني ترك الهجود، ترك النوم. ومنه تأثم، فالأصل تأثم يعني فعل الإثم، لكنه يطلق ويقصد به ترك الإثم، ولذلك فأخبر بها معاذ تأثما يعني خشية من الإثم أو طلبا لترك الإثم، فهذا وما في معناه يقصد به ترك الهجود أو ترك النوم، فإذن المقصود منه خلاف ظاهر معناه. فيقصد يقول المؤلف رحمه الله ويوتر المتهجد بعده. في مفهوم هذه الجملة مسألة مهمة، وهو أن ظاهر كلام المؤلف هنا أن صلاة التراويح تفعل في أول الليل، أليس كذلك؟ لأنه يقول يوتر المتهجد بعده، لو كانت في آخر الليل محتاجة إلى تهجد، وهذا هو يعني ظاهر كلام الحنابلة استحبابا، يعني أنها تكون في أول الليل، وذلك أنهم نظروا إلى أمرين: الأول مجيء ما جاء عن عمر حين أقامهم في أول الليل وقال والتي ينامون عنها خير، فدل على أن قيامهم كان أول الليل، أليس كذلك؟ والثاني أنهم طلبوا الأخف على الناس، لأن هذه مما يأتي عليها عموم الناس، عموم الخلق، فكان الأيسر عليهم والتسهيل عليهم أن يكون ذلك في أول الليل، وإن كان في الأصل أن الصلاة في آخر الليل مشهودة وهي أفضل وأتم، وجاء فيها الأحاديث الدالة على فضلها، لكنهم تركوا ذلك يعني تخفيفا وتيسيرا، ولذا قال ويوتر المتهجد بعده، يعني من كانت له سنة في القيام في آخر الليل فالأصل أنه لا يترك ذلك وأنه يقومه. كيف يقوم؟ لا تخلو حاله من أحوال، إما أنه إذا أوتر الإمام فإنه ينصرف قبل وتره، فهذا لا إشكال فيه أنه يتم صلاته في آخر الليل، لكنه يفوته فضل، وهو أنه جاء في الحديث عند أحمد وأبي داود: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهذا يخشى أن يكون انصرف قبل انصراف إمامه على ما جاء في حديث أبي ذر هذا. نعم. فإذا قيل بأنه يصلي فكيف يفعل؟ لا يخلو من أحد حالين: إما أنه يصلي مع الإمام حتى إذا أوتر الإمام شفعها بركعة، ولذا قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة، وهذا يصدق عليه أنه انصرف مع الإمام وإن كان أنه قام بعده بركعة، لكن المقصود أنه لم ينصرف قبل إمامه. أو أنه ينقض الوتر، وذلك بأنه إذا قام من أوسط الليل أو آخر الليل صلى ركعة، فإن هذه تنقض الوتر، وهذه وإن كره بعض أهل العلم إلا أنها جاءت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إذن طريق ثالثة. والرابعة أنه إذا صلى وأوتر مع الإمام ثم قام من الليل صلى ولم يوتر. نعم. وإن كان يعني ظاهر كلامهم هنا أنهم يستحبون له أن يؤخر الوتر، وذلك إما بأن يشفع مع الإمام ركعة وإما بأن ينقض الوتر، وهذه درجة ثانية يعني نقض الوتر، ولذلك إنما نصوا على أنه يشفع مع الإمام ركعة، إنما نصوا على أنه يشفع مع الإمام ركعة. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولأن وقوعها في آخر الليل أفضل وأتم، ولذلك قال أو جاء عن عمر أنه قال والتي ينامون عنها خير، والتي ينامون عنها خير. نعم. قال ويكره التنفل بينها، يعني إذا قلنا بأن التراويح صلاة يطلب فيما بينها الراحة والانتظار، فإنه لا يستحب للإنسان أنه في أثناء انتظارهم وراحتهم ولو وجد من نفسه قوة ونشاطا أنه يصلي بين ذلك. لماذا؟ أولا لما يظهر من الاختلاف، لما يظهر فيه من الاختلاف على الإمام، ولذلك جاء أتصلي بين يدي إمامك، ولأنه من جهة أخرى ما دام ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، فلذلك نهي أو كره أنه يتنفل بين صلاة الإمام، وهذا أصل يدل على عظم ما جاء به الشرع من الاتفاق والائتلاف حتى في أيسر الأمور وأصغرها، وحتى يعني ما كان شأنه ألا يكون فيه الاختلاف ظاهرا أو شيئا باديا لكنه قد يوحي إلى ذلك أو يفهم منه ذلك أو يكون ظاهره كذلك، فإنه ينهى عنه ويكره للإنسان التعرض له. قال للتعقيب. أما التعقيب فهو أنهم يصلون بعد فراغ صلاة الإمام، أن يصلوا بعد فراغ صلاة الإمام، وقوله للتعقيب بعدها في جماعة ظاهر كلامهم أن التعقيب لا يكره سواء كان بعدها بوقت طويل كما لو كان في آخر الليل أو كان في أوسط الليل أو كان بعدها بساعة أو كان بعدها مباشرة، لأنه في كلا الأحوال لا يكون فيه مخالفة للإمام في المحذور الذي جاء في المسألة قبلها، وأيضا لأنه جاء عن أنس أنه قال وهل يرجعون إلا إلى خير يرجونه أو إلى شر يحذرونه، فجاء ذلك أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبناء على هذا فإنه لا إشكال في هذا. وهنا كما قلنا ظاهر كلامهم هنا التسوية بين التعقيب بعد الصلاة مباشرة أو بعدها بوقت طويل، وهم يعني هذا ظاهر المذهب، لكن في القول الآخر فيه من يفرق فيقول إن كان بعدها مباشرة فقد يظهر فيه الافتراق، فإن كان بعدها بأكثر فهو دون ذلك، حتى جعلوا آخر الليل أمره أيسر وأتم، وإن كنا نقول أن الأصل هو على ما ذكره المؤلف هنا وأن التعقيب لا يكره ولا إشكال فيه لانتفاء المعنى الذي لأجله نهي عن التنفل بينها، ولما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذلك. هنا قبل أن ننتقل إلى الكلام على السنن الراتبة يتكلم في هذا عن أو يحتاج إلى الكلام على مسألتين. أولا إذا كانت الصلاة التراويح التي يجتمع لها الناس مما يستعجل فيها بالمرة، فهل الأولى للإنسان أن يصلي معهم أو لا؟ طبعا ظاهر المذهب عند الحنابلة حينما قال تصلى في جماعة أنه يستحب للإنسان أن يصليها في جماعة مطلقة، خلافا للمالكية والشافعية الذي إن يستحبون لمن كان قارئا أو قادرا أن يصلي وحده ووجد نشاطا. لكن الحنابلة رأوا معنى الاجتماع والائتلاف. لكن إذا انضم إلى ذلك سبب كأن تكون صلاة الناس فيها شيء من الإخلال كما يحصل في بعض المساجد في هذا الوقت، فإنه القول بأن الإنسان يتأكد في حقه أن يصلي وحده له معنى صحيح. أولا من جهة أن هذا قول معتبر عند أهل العلم وهو المرجح عند الشافعية والمالكية، أيضا أن قول عمر والتي ينامون عنها خير، ولموافقته أفضلية الوقت خاصة إذا كان يصلي من آخر الليل، وأيضا لوجود الإخلال في الصلاة والمقصود من صلاة الليل وطول القيام والخشوع والخضوع والسؤال. فبناء على ذلك ينبغي أن يتنبه لهذا. وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه كلاما الحقيقة أنه يعني مؤثر، يقول بأنه حدثني بعض من أثق به أنه صلى في مسجد صلاة التراويح وكانوا يستعجلون الصلاة، يقول فنمت من تلك الليلة فرأيت كأني داخل ذلك المسجد وهم يرقصون، كأني داخل ذلك المسجد وهم يرقصون. ولا شك الحقيقة أنه الاستعجال في صلاة التراويح مما أحدث في أوقاتنا هذه، وقام بها بعض الأئمة هداهم الله جل وعلا، وإلا فإنه قبل سنيات قليلة مع انشغال الناس وضعفهم وقلة العلم فيهم، إلا أنهم ما كانوا يعرفون هذا التخفيف، لا في جهة العدد كانوا يصلون 23 ولا في زيادة طول القيام، حتى إنه يعني لا يعرف أقل من ختمة في بعض المساجد. وأنا سمعت من حدثني ممن يصلي في ذلك المسجد فيما مضى أنهم يختمون في رمضان 4، وحدثني بعضهم أنهم كانوا يختمون 6 في رمضان. وإن كان ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله أنه يعني يقتصر على ختمة لا تكون أقل من ذلك ولا يزاد حتى لا يثقل على الناس، لكن على كل حال ينبغي أن يعلم بهذا أن التقصير والإخلال بالصلاة له شأن آخر وباب غير هذا الباب، وهو مما أحدثه الناس اليوم، وهو مما أحدثه الناس اليوم. وإن كانوا في ظنهم أنهم يغضبون الكسالى فإنهم يفوتون على أهل الفضل والزيادة، بل وإنهم يكادون يمحون السنة الثابتة التي هي بإقامة صلاة القيام على شيء من الإطالة وزيادة التسبيح والخضوع والدعاء ونحو ذلك. هذه إذن هي المسألة الأولى. المسألة الثانية لها تعلق بصلاة التراويح ولها تعلق بما مضى، وكنت قلت لكم بأننا سنتحدث عنها، وهي دعاء الختم في صلاة التراويح، دعاء الختمة في صلاة التراويح. المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا بأس بدعاء الختم عند أو في صلاة التراويح، وذلك بأنه إذا انتهى من قراءة قل أعوذ برب الناس رفع يديه ودعا، رفع يديه ودعا. ولما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك قال بأنه ما زال سفيان وأهل مكة يفعلونه، وهذا راجع إلى مسألة ظاهرة في الدلالة على جواز ذلك، وهو أو هي أن يقال بأن الصلاة محل للدعاء، أليس كذلك؟ وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية استعاذة استعاذ. ويمكن أن يقال بأن المصلي هنا حينما قرأ القرآن مر بآيات الاستعاذة والسؤال، فكان مناسبا أن يدعو ويسأل ويستعيذ. ثم أيضا انضم إلى ذلك أنه لكل ختمة دعوة مستجابة، فإذا كان ذلك خارج الصلاة فهو في الصلاة كذلك، لأن الصلاة أيضا محل للدعاء، محل للدعاء. فيكون إذن أصل الدعاء عند قراءة القرآن في الصلاة ظاهر في الأحاديث الصحيحة، ثم انضم إلى ذلك ما يعضده من القول بمشروعية ذلك. ولذا التشديد في هذا والقول بأن هذا محدث أو بهذا بدعة فيه شيء من الاستعجال. وعلى أقل الأحوال لو لم يقل بأن هذا القول راجح ودليله ظاهر فلا أقل من أن يقال بأن هذه من الأمور السائغة التي للاختلاف فيها مجال. واضح يا أخوان؟ لأن هذا أحيانا يشغب بعض الناس حتى يشددون في هذا، وأصل هذا يعني ما يذكرون عن الشيخ ابن عثيمين من إنكارها. فأذكر أن بعض الإخوة شكى لي أنه لما صلى وختم يعني أنكر عليه بعض الناس وقالوا بدعة ونحو ذلك، والشيخ محمد مع قوله هذا فإنه يصلي في المسجد الحرام وهم يقنتون ويدعون عند الختم ويدعو بدعائهم ويصلي معهم. فهذا يعني مع القول بأن هذا أو إثبات ذلك القول أنه راجح، فكيف والكلام على خلاف ذلك؟ ولهذا كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ممن يرى يعني مشروعية ذلك. نعم. السنن الراتبة يعني الثابتة التي يداوم عليها، وهي السنن التي لها تعلق بالفرائض مرتبطة بها. ولذلك جاء في حديث ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. فدل ذلك على أنها أو أن المراد بها سنن متعلقة بالفرائض. ولذا قال قبل الظهر بعد الظهر، فجعلوها مرتبة معها إما قبلها أو بعدها. هل توجد سنن رواتب مع غير الصلاة؟ نعم، يذكر أهل العلم أن لرمضان سنة قبلية كالسنن الرواتب مع الصلاة، وهو صيام شهر شعبان. فلذلك ابن رجب رحمه الله تعالى لما ذكر الاختلاف في تفضيل صيام شهر شعبان أو تفضيل صيام شهر الله المحرم قال بأنه لا تعارض بينهما، وأن صيام شهر شعبان متعلق برمضان كالسنة الراتبة للصلاة قبلها أو بعدها، وذاك الأفضل على الإطلاق يعني منفصلا أو باعتباره أصلا لا تعلق له بغيره. فهذا ما يتعلق بمعنى السنن الراتبة. وذكر المؤلف هنا أو عد السنن الرواتب التي تتعلق بالفرائض، والمراد بتعلقها أولا ارتباطها بها من جهة الوقت، والثاني أيضا ما يتعلق بكونها مكملات للفرائض، فإنه جاء أنها تغطي ما يكون فيها من النقص. فإن كانت قبلية فإنها تكون مهيئة للصلاة الفريضة، أليس كذلك؟ والإنسان إذا صلى صلاة قبلية قبل الفرض فإنه يكون في نفسه من التهيؤ للصلاة والاستحضار وحضور القلب أكثر بكثير مما لو دخلها بدون مقدمة أو بدون سنة سابقة لها. نعم. عد المؤلف رحمه الله تعالى السنن الرواتب، وهي في مشهور المذهب عشر ركعات، عشر ركعات اعتبارا بحديث ابن عمر الذي ذكرته لكم آنفا، وذكر بعض أهل العلم أنها تنتهي عشرة ركعة، ويزيدون بأنه جاء في حديث عبد الله بن شقيق أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة، فيجعلون الصلاة قبل الظهر أربع ركعات، يعني بتسليمتين ركعتين ركعتين، ويستدلون بحديث ابن شقيق في الصحيح، ولأنه جاء في حديث أم حبيبة عند مسلم في صحيحه من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. جاء في بعض الروايات، هذا في مسلم هكذا، جاء في بعض الروايات عند الترمذي وهما أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر، فقالوا بأنها تكون ثنتي عشرة ركعة، تكون ثنتي عشرة ركعة. نعم. نعم، أما يعني إذا قيل بالتفضيل بين هذه السنن فإن أفضلها وأتمها هي ركعتا الفجر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها في الحضر والسفر دون ما سواها من الرواتب، وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح ركعتي الفجر خير من الدنيا، أو ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فدل على أنهما آكدوا السنن الرواتب على الإطلاق. نعم. من فاته شيء من هذه السنن الرواتب سن له قضاؤها، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فإذا هو يصلي ركعتي الفجر، فقال إنه أدركتني الصلاة فأتتني ركعتي الفجر فأنا أصليهما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجاء أيضا من فاتت ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس أو نحو من ذلك، فدل هذا على قضائها. وأيضا جاء في نحو من ذلك في صلاة الظهر بأنه من فاتت ركعتي الظهر صلاها بعدهما، يعني بعد صلاة الظهر بعد السنة الراتبة البعدية، يعني بعد أن ينتهي من صلاة البعدية، فهذا قالوا وما في معناه دال على قضاء السنن، فإذا دل ذلك بسبيل النص فإنه دال على مشروعية ما سواها بدليل التنبيه، فبناء على هذا لو أن أحدكم الآن تذكر أنه لم يصلي سنة الظهر من هذا اليوم فظاهر كلام المؤلف هنا أنه يصليها الآن، ولو أن شخصا تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر قبل ثلاثة أيام فإنه يصليها الآن، وإن كان يعني أفضل ما تصلى فيه سنة الفجر هو بعدها أو بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس قيد رمح، يعني ذهاب وقت النهي، لكن قضاؤها على الاستحباب مطلقا سواء كان في وقتها المستحب أو كان فيما سواه. نعم. وتعرفون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر في الصحيح، فهذا وإن كان خاصا، يعني في قول بعض أهل العلم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني من جهة الصلاة في وقت النهي، إلا أنه من جهة الاستدلال به على استحباب القضاء لا إشكال فيه، وهو ظاهر، فمحل كلامهم هل هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس بمختص، إنما هو في فعلها في هذا الوقت، أما أصل القضاء فإنه مستحب ويمكن الاستدلال بهذا الحديث عليه. نعم. كيف؟ أيا كان السبب ولو كان في تقصير أو كسل، يعني لو أن شخصا كسل عن الصلاة ثم نشط لفعلها فيصليها، من كان اعتاد واحدة من هذه السنن أو كان يفعلها يريد فعلها ففاتت فإن له فعلها. كذلك الصيام المستحب فإنه إذا فات على الإنسان سنة له قضاء، فلو أن شخصا مثلا أراد أن يصلي ستا من شوال، أن يصوم ستا من شوال ثم فات عليه الوقت لتسويف أو شغل أو غيره فإنه يقضيها من ذي القعدة أو غيرها. ولو أن شخصا اعتاد مثلا أن يصوم الاثنين ثم فاته ذلك لسبب أو لغيره، نعم، فيستحب له قضاؤه وهكذا. نعم. هذا باعتبار الأصل، إذا قلنا بأن للإنسان أو لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باستحباب الصلاة التطوع وذكر أنواع من صلاة التطوع أراد أن يبين الحكم في النفل المطلق. لو أن شخصا أراد أن يصلي من الليل أو من النهار فذلك مستحب على الإطلاق في غير ما أوقات النهي، فللإنسان مثلا أن يصلي بين المغرب والعشاء، للإنسان أن يصلي بعد العشاء، للإنسان أن يصلي من الضحى طيلة الضحى، للإنسان أن يصلي بعد صلاة الظهر طيلة صلاة أو طيلة وقت الظهر إلى دخول العصر، له أن يصلي ذلك. إذا قيل باستحباب هذا فأيهما أفضل؟ فالمؤلف يقول بأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وهذا دلت عليه الأحاديث كثيرة عند مسلم في صحيحه، صلاة الليل أفضل وصلاة الليل مشهودة والصلاة في جوف الليل وما في معنى ذلك من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ولأنه وقت هجوع الناس وسكونهم، فلذلك ربما لا ينشط الإنسان إلى العبادة فكان ذلك أتم، ولأنه وقت يعني إذا كان من آخر الليل وقت النزول الإلهي وأيضا فيه سكون النفس، فلذلك يكون أتم في حضور القلب واستشعار الصلاة والإخبات بين يدي الله جل وعلا، فهي إذن أفضل من جهة الدليل ومن جهة المعنى. نعم. قال وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. متى يكون ثلث الليل بعد نصفه؟ الليل على ما ذكره المؤلف هنا يقسم ستة أسداس، ستة أسداس، فثلث الليل بعد نصفه يكون السدس الرابع والخامس، الرابع والخامس، وأما السدس السادس الذي هو آخر الليل فالمستحب فيه ألا يصلي، يعني أتم لمن طبعا صلى السدس الرابع والخامس، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمستغفرين بالأسحار وكان ينام سدسه يعني الأخير، كان يصلي بعد نصف الليل وينام سدسه يعني الأخير، وكان ينصرف حين يبقى وقت السحور، ووقت السحور هو السدس السادس. فهنا إذن قال وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، وهذا يدل له حديث إيش داود وأفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصفه ثم يقوم ثلثه وينام سدسه. وبها تستطيع أن تقسم الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر، فإذا كان مثلا 12 ساعة فيكون كل سدس ساعتين، كل سدس ساعتين، لكن لو أن شخصا مثلا قال ما يستطيع يقوم إلا قبل الفجر فلا شك أن هذا وقت أفضل من أول الليل وانتهى وتره إلى آخر الليل، فصلاة آخر الليل مشهودة وهي محفوظة، فالصلاة فيها أتم من الصلاة في أول الليل. لكن لو أراد شخص أن يسأل أيهما أفضل، السدس السادس أو السدس الخامس بالنسبة للصلاة، فنقول بأن السدس الخامس والرابع أفضل وأعظم للأجر وأقرب إلى اقتفاء كمال السنة. نعم.
وصلاة الليل والنهار من نام
تحبون نقف هنا اليوم؟ ربما الحقيقة أن نقف من الدرس عند الأذان لارتباط بأمر خارج عن الإرادة، فلعلكم تعذرون. نقرأ الآن شوي من الحلية، نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله جل وعلا في الدرس اللاحق بإذن الله. إذا كان سؤالك سريع يا محمد، قلت لك يحسب من احسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر، لو افترضنا مثلا في هذه الأيام أنه يؤذن الساعة 5:10 ويؤذن الفجر الساعة كم؟ 5:15، يعني أن الليل كم يكون؟ 11 ساعة و35 دقيقة، أليس كذلك؟ فإذا يكون تقريبا كل سدس ساعة وكم؟ 55 دقيقة أو 56 دقيقة قريبا من هذا. فإذا يكون هذا هو كل سدس، وعلى هذا فاحسب، وعلى هذا فاحسب. نعم، في سؤال عندك يا ديابي؟ نعم. نعم، فتكون الصلاة تنتهي 10 ركعة داخل فيها كل ما سوى ذلك من صلاة قبل المغرب، يدخل في هذا صلاة قبل العصر. نعم نعم، نحن قلنا بأن هم اعتمدوا على حديث ابن عمر حفظت 10، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر 2 ركعة وبعدها 2 ركعة وبعد المغرب 2 ركعة وبعد العشاء 2 ركعة وبعد الفجر أو قبل الفجر 2 ركعة، فاعتمدوا على هذا بأنه هو سنة راتبة. لكن قلنا بأنه جاء في حديث ابن شقيق أنه كان يصلي قبل الظهر 4، ومن هذا أخذ ابن تيمية وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها 12 ركعة. نعم يعني لو أن الإمام يصلي صلاة التراويح، نعم، ثم يقف يرتاحون، يقفون ربع ساعة ونص ساعة، قام واحد وأراد أن يصلي في هذا الوقوف في هذا، فيقول يكره التنفل بينها لأنه يظهر فيه مخالفة الناس للإمام، واضح؟ أما التعقيب فهو أن يصلوا بعد انتهاء صلاة الإمام، أن يصلوا بعد انتهاء صلاة الإمام، يعني صلى الإمام وانتهى من وتره، فهنا لهم أن يصلوا. نعم. وصل الثلاث ركعات ولا لا؟ صلى 4. سيأتي في الدرس القادم وصلاة الليل مثنى مثنى، وأنه لا يجوز أن تصلى صلاة النهار صلاة الليل 4 بتسليم واحدة. وأما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيأتي أنه صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فإنه لا يدل على أنه صلاهما بتسليم واحد، ولكن أرادوا أنه لم يفصل بينهما باستراحة وإنما كان يجلس عقيبهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية هذا الكتاب المبارك، وجعله كالتحذيرات والتنبيهات لطالب العلم في مسيرته للتعلم وتحليه بالعلم وترقيه في درجاته. ولعل هذا يعني موجود عند بعض الفقهاء العلماء في كتبهم على سبيل التنبيه العارض، لكنه احتاج المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن يدقق الكلام فيه هنا لمزيد الحاجة إليه ولكثرة العوارض في العلم في هذا الوقت، فاحتيج إلى مثل هذه التنبيهات والتدقيقات. وأول هذه المحذورات التي ذكرها المؤلف رحمه الله حلم اليقظة، وعبر بذلك وهو ما يعرض للإنسان وهو مستيقظ من ظنه أنه حصل في العلم قدرا أو وصل فيه درجة أو يعني تربع على عرشه، فحمله ذلك على أمرين عظيمين. أولهما أنه يفوته التحصيل، فإذا ظن أنه عالم أو عارف فإنه لن يطلب العلم ولن يزداد من التعلم، هذا واحد. والثاني وهو الأعظم أنه يحمله ذلك على أن يتقول على الله جل وعلا بغير علم، فإذا فعل ذلك فلا تسل عن هلاكه، فلا تسل عن هلاكه. وهنا نبه أنه يدخل في ذلك الكلام في المسائل بدون علم والكلام في ذلك بدون يقين حتى ولو كان عارفا بها لكنه غير متيقن لها، فإن ذلك نوع من الدخول في القول على الله بغير علم، وهو دعوى من ادعاء العلم وهو غير محصل له، ولذلك لم يجوز له أن يتكلم فيه إن شاء الله. نسأل الله الإعانة على كل حال، هذه مسائل مهمة، وأسأل الله أن يعيننا عليها في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.